اللهم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هبط امين وحي السماء وسيد الملائكة جبرائيل عليه السلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا رسول الله، يا محمد، إن العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ينقسم الحديث عند علماء الحديث الى قسمين. القسم الاول يعبر عنه الحديث الاعتيادي، والقسم الثاني هو الحديث القدسي. الحديث الاعتيادي هو الحديث الذي يحكى متنه عن النبي صلى الله عليه واله مباشره، بينما الحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي يحكيه عن الله عز وجل، فيقول: قال الله، او يهبط عليه جبرائيل فيقول له: يقول لك الله. هذا النمط ماذا يسمى؟ يسمى حديثا قدسيا. الحديث القدسي وسط بين الحديث العادي وبين القرآن الكريم، لان القرآن كلام الله باللفظ والمعنى، بينما الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل بالمعنى دون اللفظ. الصياغة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما نجد أن الحديث العادي المعنى في الواقع من النبي، وكذلك اللفظ من النبي، وإن كان المعنى الذي يصدره النبي صلى الله عليه وآله يأخذه عن الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن الفرق بين الحديث القدسي والحديث العادي أن الحديث القدسي عادة يصدر به أمر من السماء، أن يا محمد قل كذا مثلا في نفس الواقعة مباشرة، بينما الحديث العادي هو أمر الله بشكل غير مباشر. طبعا هذه الاحاديث القدسية تضمنت بالدرجة الاولى عناصر بناء الشخصية الاسلامية من الناحية الروحية والخلقية والتربوية، يعني اهم ما تكفلت به هو هذا المعنى. وقد جمع طائفة كبيرة منها المحقق العلامة المرحوم الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية في كتاب سماه الجواهر السنية من الأحاديث القدسية، وهو من صفايا الكتب ومن كرائم الأسفار لما تضمن هذا الكتاب من برامج أخلاقية تربوية للإنسان المؤمن يحتاجها كعاصم له عن الانزلاق في المعصية. لأن ألفت نظرك إلى قاعدة أساسية في علم التربية الإسلامية. القاعدة الأساسية أن عوامل بناء الشخصية ثلاثة: العامل الاول هو العامل الفكري، يعني ماذا؟ يعني توعية النفس، تغذية النفس بافكار الشريعة، بمبادئ الشريعة فيما يتعلق بالجانب النظامي. مثلا انسان يدرس النظام الاقتصادي في الاسلام مثلا، او نظام الفقه بشكل عام، يدرس بمختلف ابعاد الاجتماعية والاقتصادية وما شاكل ذلك، هذا نسميه عامل فكري. العامل الثاني هو العامل الروحي، الذي هو عبارة عن جملة برامج او خطط توضع كضمانات للانسان لكي يخاف من الله عز وجل ولكي يشتاق الى لقائه. يعني بتعبير اخر، بناء العلاقة الروحية بين الانسان وبين الله على اساس حب وعلى اساس خوف، على اساس خوف كما تقول بعض الروايات، وعلى اساس رجاء. كن بين الخوف والرجاء، يا بني ارجو الله رجاء، لو جئته بمعاصي الخلائق لغفرها لك، وخف من الله خوفا لو جئته بصالحات الخلائق لما قبلها منك. يعني لا تعتمد على اعمالك فقط من دون الله من جانب، ولا تيأس من روح الله من جانب اخر. العامل الثالث في بناء الشخصية هو عامل اساسي ايضا، هو العامل الوجداني. يعني احنا علاقتنا مع مثلا مع الله عز وجل يجب ان لا تكون مجرد علاقة قانونية، علاقة روتينية، لا، يجب ان يكون هنالك نوع من التفاعل الوجداني، نوع من التفاعل العاطفي مع الله سبحانه وتعالى. تلاحظون مثلا المناجات للأئمة صلوات الله عليهم، تقرأ في هذه المناجات مناجات الحبيب مع حبيبه. نحن قد نستغرب هذا الاسلوب، واقعا نستغربه، لاننا تعودنا على عشق الامور الدنيوية، اما انسان يعشق الله عشقا هذا شيء غريب علينا مثلا، وجزين غريب على مقاييسنا المادية البحتة، الا من عصم الله عز وجل. بس العلاقة تجدها وين؟ تجدها في اولياء الله تعالى. الرسول يقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد. هذا الحب طبعا يترجم الى عمل عادة، يعني ما اريد ان اقول ان الانسان يكتفي بالعلاقة العاطفية مع الله ومع الرسول او مع آل البيت، العلاقة العاطفية لوحدها طبعا لا تكفي بالتأكيد، لكن العلاقة العاطفية لا شك صمام من صمامات الامان. يعني ليكن يفهم ان الاسلام يبني اتباعه على العاطفة فقط، لا، ما هكذا. الاسلام يبني اتباعه على ثلاثة محاور: محور الفكر في الجانب العلمي، في الجانب الروحي، الجانب الوجداني، الجانب العاطفي. وكثيرا ما ينهزم الفكر ويثبت الجانب الروحي. نعم، اصلا الفكر بدون روح احيانا لا يصمد في الميدان، امام التحديات لا يصمد، امام المغريات لا يثبت. بلى والله لقد سمعوها ووعوها اصحاب فكر اصحاب علم، ولكن حلية الدنيا في اعينهم. لاحظ الضعف الروحي، وجهك الضعف الروحي، ولكن حلية الدنيا في اعينهم وراقهم جبرجها. اذا العامل الروحي صمام من صمامات الامان. لهذا شهر رمضان عني بهذه الوظيفة المقدسة. الرسول يعبر عن الصوم انه وجاء، وجاء ماذا؟ يعني رادع، يردع الانسان الذي تغلي فيه الشهوة، يردعه عن ارتكاب المحرم. وجاء، وجاء كيف؟ يعبر عنه وجاء. يا معشر الشباب، من لم يستطع منكم الزواج فعليه بالصوم فانه له وجاء. هذه عبارة النبي. مضافا لذلك الحديث يعبر عن الصوم انه جنة، جنة اللي هي الدرع، جنة. هذه الجنة يستخدمها الانسان ليدفع بها المكائد، ليدفع بها الخطر. كذلك الانسان يصوم الى الله ليدرأ عنه آثار المعاصي، مغريات المعاصي. ولهذا القرآن يختم آية الصوم بقوله لعلكم تتقون، من صام فلتصم جوارحه. دخل رجل على الامام الباقر سلام الله عليه، جلس عند الامام سمعه الامام يكذب او يغتاب، كتب يعني معصية اجتماعية، قال له الامام: يا هذا اذا صمت فليصوم لسانك وسمعك بصرك يدك رجلك بطنك فرجك، من صام فلتصم جوارحه. ثم الكلمة الاساسية هذه، افضل اللي هذه الكلمة افضل لها بدقة، يعني هذه تصلح ان تكون شعار في الواقع يرفع في لافتة: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. توجه للعبارة: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك، يعني ماذا؟ يعني اجعل امتياز لشهر رمضان، ليكون شهر رمضان يكون كبقية الشهور. كيف يعني؟ يعني الانسان اذا حسناته في غير شهر رمضان مثلا 50%، يفترض بي ان في شهر رمضان ترتفع عند نسبة الحسنات. سيئات اذا كانت مثلا 50%، المفروض في شهر رمضان تهبط عند نسبة السيئات. ولهذا الرسول قال: انفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاؤكم فيه مستجاب. في اخر الخطبة ماذا يقول؟ يقول: فان الشقي لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لا تحرمنا من رحمتك ونحن في شهر ضيافتك الكبرى، فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وجه هذا الشهر عبئ، يعني مصادر التعبئة الروحية، طبعا ما اريد ان اقول انه فقط شهر روح، شهر فكر ايضا شهر رمضان. ولهذا ورد عندنا بالروايات بعد ذكر العبادة ان من افضل الاعمال ليلة القدر احياء الليل بالعلم. وجه هذا شيء ما اغفلت الشريعة، لكن الشريعة تعلم ان مجرد العلاقة المادية، العلاقة القانونية كما عبرت عنها، بين الله وبين العبد لا تكفي، يعني كعلاقة اصحاب المذاهب الاخرى غير دينية، كعلاقة اصحاب المبادئ الاخرى باسيادهم، علاقة روتينية. وجزين لا، الشريعة تفترض علاقة امتن. الهي كفاني عزا ان اكون لك عبدا، وكفاني فخرا ان تكون لي ربا، انت لي كما احب فاجعلني لك كما تحب. لاحظ هالنمط، مناجاة المنظومة من اروع ما يحكى في ميدان العرفان لله تبارك وتعالى. الهي اذا لم ترعني كنت ضائعا، وان كنت ترعاني فلست اضيع. هالنوع من التوسل امام الله، هالنوع من الخضوع والاستكانة. شايف الانسان كم مثلا، الانسان كم يعطي من مكانته امام شخص مثلا اذا دخل عليه: فما ظنك وانت امام جبار السماوات والارض؟ نعم، وبنفس الوقت هو ارحم الراحمين، وبنفس الوقت لا ظلم عنده، فهو كما نقرأ في مفتتح، في مفتتح الافتتاح ماذا نقرأ؟ وايقنت انك ارحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، واشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، واعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. طيب انت امام الرحمة المطلقة، انت جالس امام العدل المطلق وامام العظمة المطلقة، فلم لا يرتعد جسم الانسان، فرائص الانسان اذا وقف امام الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذه اللمسات الروحية ما يعالجها اقتصاد، اسمح لي، اللمسات الروحية ما يتكفل بها اقتصاد ولا فلسفة ولا نظريات ضخمة، وان كانت عظيمة ومهمة، لكن لهذا ميدان، ولهذا ميدان شهر رمضان عبئ، عبئ بدعاء، وعبئ بمناجات، وعبئ بذكر، وعبئ بانقطاع الى الله، وعبئ باستشعار الضمير الديني في نفس الانسان. انا استشعر الضمير الديني، اشعر ان هنالك وازعا يمنعني من مقارفة المفطرات، حيث لا رقيب الا الله. هذا شيء يعزز عندي، يعزز عندي الايمان بالغير. وجدت طيب هذا الحقيقة زخم ضخم من العناصر الروحية التي تعبئ الانسان لكي يكون الى جانب الفكر روح، لكي يكون الى جانب الفكر نوع من التناغم بين الانسان وبين ربه تبارك وتعالى. سئل علي عليه السلام: ايهما احب اليك، جلوسك في المسجد ام في الجنة؟ قال: في المسجد لان فيه رضا ربي، وجلوسي في الجنة فيه رضا نفسي، وان كان ايضا فيه رضا ربي، لكن انا اؤثر ما يكون متمحضا برضا ربي تبارك وتعالى على ما تشترك به النفس الدنيوية. وان كانت نفس علي نفسا ممتازة خاصة تختلف عن نفوسنا، ولكن ليسجل لنا القدوة، ولكن ليعطينا الاسوة، لان في جلوسي في المسجد رضا الله عز وجل. حينما تقرأ دعاء ابي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، ابو حمزة هذا الرجل العظيم الذي عاصر جملة من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم الإمام السجاد عليه السلام. أبو حمزة في هذا الدعاء العظيم المضامين، هذا الدعاء الجليل المفاهيم تقرأ به مختلف لطائف، نعبر عنها بالاصطلاح الفصيح لطائف الحيل، مو الحيل يعني الخدع، لا، الحيل مأخوذة من الحيلة الوسيلة. الإمام يتوسل بلطائف الوسائل لله تبارك وتعالى في ان يرحمه. من جملة ما يخاطب به يستخدم هالاسلوب، لاحظ، يقولون ان الكريم اذا خادعته انخدع، طبعا ليس خديعة لكن نوع من التلطف، شايف، يقول لله تبارك وتعالى بانك اذا ادخلتني النار ففي هذا رضا اعدائك، تقر بذلك عيون اعدائك، واذا ادخلتني الجنة ففي ذلك رضا اوليائك احبائك، وانا اعلم ان رضا احبائك احب اليك من رضا اعدائك. هذا نوع من التلطف في الاسلوب، نوع من لطائف الحيل، من لطائف الوسائل للتوسل بالله تبارك وتعالى. وياتيه باسلوب اخر، شوف التلطف، لاحظ التلطف، يقول الهي، طبعا مضامين انقل، يقول الهي ما خطري وما قدري وما شأني، انا ما قيمتي، تعذيب ماذا يزيد في سلطانك؟ انه لا يزيد في سلطانك ولا ينقص من خزائنك، ما شأني ما خطري. شايف انسان يجي مثلا يتوسل بانسان ان يعفو عنه، يقول لا انا ما لي قيمة، على كل حال انت عفوك اكبر كذا، هذا مع انسان فما ظنك برب السماوات والارض، نعم، ما شأني ما خطري، مختلف الوسائل يسلكها. ثم يأتيك الإمام المهدي سلام الله عليه فتقرأ في افتتاحه: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب. اي والله، اي والله، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. إلى متى؟ ها؟ يقول لي لموسى: يا موسى إن لي ولعبادي لشأنا. قال: ما هو يا رب؟ قال: أخلقهم ويعبد غيري. شلون مصيبة هذه؟ الله يخلقه بس يقول خلقتنا الصدفة مثلا، أو خلقتنا الطبيعة، أو يعبد الأرباب، يتخذ الأنداد من دون الله، الأنداد الوثنية والبشرية بعد، وارزقهم ويشكر غيري. مصيبة على الانسان، الله يرزقه، لا هو يجي للعبد، يجي للناس، شو يقول له لذاك الانسان؟ يقول له: انت ولا غيرك الله ان شاء الله يخلي لنا اياك، لولا انت لانطبقت السماء على الارض. ابدا لا يذكر الله عز وجل اطلاقا. نتملق للانسان ولا نتملق لرب الانسان، لرب الملكوت، لمن بيده مقاليد السماوات والارض. لاحظ: فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب، انك تدعوني فاولي عنك، وتتحبب الي فاتبغض اليك. لاحظ هالاسلوب هذا من التخضع من الاستكانة. ثم بعد في موقع اخر ماذا يقول؟ فلم يمنعك ذلك، لاحظ، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والاحسان الي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل. الحقيقة هالنمط هذا من السلوك التربوي، سلوك الروحي، هذا من شأنه تقرير النفس بحقيقة لئلا تطغى. ترى النفس بطبيعتها عارمة، بطبيعتها، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. والآخر يقول النفس قانع راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعي. الحقيقة هذه النفس أمارة بالسوء كما وصف الله تعالى هذه النفس إلا من رحم ربي، في بطبعها طاغية. هذه الأساليب من شأنها ماذا؟ من شأنها أن تكسر شوكة الطغيان في قلب الإنسان. قرر الإنسان أنك يا إنسان ضعيف، أنك يا إنسان محدود، اتجه إلى الله فضلا عن كل ما تقدم. فإنما في الدعاء والمناجات من ثروة فكرية ثرة وضخمة ينبغي أن نلتفت إليها، فيها شيء عظيم من هذه الثروة في الواقع. لكن المسلمين في لهو يلعبون إلا من رحم ربي. هذه المسألة مهمة الحقيقة. قد نتصور أن الأدعية مجرد قضايا تبرك ومجرد يعني خضوع لله تبارك وتعالى، ليس إلا هذا صحيح، بس فيها شيء آخر، فيها كنز. الأدعية خاصة الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم تعتبر كنزا من كنوز العلم. يعني أحيانا نظريات علمية بلا مبالغة، مبنات يعني أستعمل كلمات رنانة على المنبر حتى ألفت نظرك، لا لا، في لو عندي مجال هذا أقرأ الصحيفة السجادية شوف ما فيها من كشوفات علمية فكرية تربوية، نعم، في مختلف أبعاد المعرفة، فلسفية، نعم، عقائدية، في مفاهيم فكر. وجالجين الآن الغرب كم يهتم بأفكاره؟ أذكر بالجامعة كان واحد من الأساتذة يأكد على المفهوم سبينوزا، سبينوزا فيلسوف فرنسي معروف، قال سبينوزا جزاء الفضيلة في الفضيلة ذاتها. يعني يقول الإنسان لما يسوي شيء زين ما يحتاج أن يجزى عليه، هي الفضيلة بحد ذاتها هي الجزاء، لأن هي تنتج له الخير بآثارها الطبيعية وما يحتاج إلى جزاء. أتوجه كيف؟ فالكلمة هي والحال هذه الكلمة اولا هي مسروقة من تراثنا الاسلامي، من تراثنا الاسلامي ماذا؟ ولكن رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك. يعني انا في الواقع لا للجزاء وانما لاسباب موضوعية، لان الموضوع ارى هذا الموضوع كل صلاح وكل حكمة وكل عدل، فلهذا انا بالواقع اشعر ان الموضوع يقتضيني ان التزم الفضيلة، مو قضية جنة ونار. ونصوص ونصوص، انت لو تأخذ ادعية ائمتنا تجد فيها كنوزا. هذه الصحيفة السجادية تسمى ماذا؟ زبور آل محمد، سامع؟ زبور آل محمد، لما تقرأ فيها من عظيم الذكر. والفت نظرك الى نكتة علمية اخرى، أنا أهل البيت سلام الله عليهم الحقيقة قاموا بأدوار، مجموعة أدوارهم تشكل الإسلام متكاملا. واحد مثلا ظهر منا من الفقه أكثر من غيره، واحد ظهر منا من الصبر أكثر من غيره حسب ظروفه، وإلا كلهم بنفس المستوى، كلهم كاظمون للغير، كلهم صادقون، كلهم باقرون إلى آخره، لكن ظروف اللي يعيشها تجلي دي صفة أكثر من بقية الصفات، وإلا الكنز موجود. لكن الاستخراج ظروف تستخرج جانب من هذه العبقرية، ظروف تستخرج جانب آخر، نتوجه كيف؟ من هنا تجد نوع من البراعة في الإمام السجاد أن نستخدم الدعاء لماذا؟ أسلوب من أساليب البناء. يعني مرة الإنسان يجي يبني المجتمع عن طريق محاضرة، أصعد منبر ألقي محاضرة بيها مثلا 10 مفاهيم، المحاضرة 10 مفاهيم إسلامية مثلا، مرة لا نفس المفاهيم أصوغها بصيغة ماذا؟ بصيغة دعاء. التفت ليش؟ أحيانا ظروف ضاغطة توجب على الإمام يستخدم هذا الأسلوب، ما يقدر يصعد منبر، ما يقدر يلقي محاضرة، فيستخدم أي أسلوب؟ أسلوب الدعاء. لان هذا اسلوب غير مثير للذين ضغطوا عليه. متوجه كيف؟ اذا الدعاء يعتبر وسيله من وسائل بناء، لا يكون احنا نشتهين دين الصور انه مجرد شيء للتبرك. هذا كل الحديث الحقيقه يستهدف تجليه العامل الروحي ونحن في هذا الشهر. ومن هنا نتيجه هذا المعنى تجد ان الشريعه عنيت بالنصوص التي تتناول المساله الروحيه، ومنها الاحاديث القدسيه، ومنها هذا الحديث الذي افتتحت به صدر البحث. يا محمد صلى الله عليه واله وسلم، عش ما شئت فانك ميت. هذه لفته روحيه طبعا، لان هي القضايا الروحيه اذا تريد مثلا تمثل لها الها امثله كثيره. مساله التوبه، مساله الخوف والرجاء، مساله تذكر الموت، تذكر الجزاء، نعم، مساله الزهد في الدنيا بمعنى ان لا يملكك شيء، مساله تذكر ما يجري بعد الموت. هذه مساله مهمه، هذا عالم روحي، هذا عالم روحي. يقول الشهيد الثاني: ولقد عجبت وما عجبت لكل ذي عين قريرة، ووراءه يوم عظيم فيه تنكشف الشريرة، هذا ولو علم ابن آدم ما يلاقي في الحفيرة، لبكى دما من هول ذلك مدة العمر القصيرة. طيب عش ما شئت فإنك ميت، ليش التقرير؟ يعني هذا شيء جديد قد نتساءل. القرآن قرر بهذا القانون في أكثر من موضع: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا نصوص كل من عليها فان. ليش هذا شيء جديد؟ فنحن نرى الموتى أمامنا، نرى الموتى أمامنا يحملون إلى قبورهم غير راكبين، وينزلون فيها غير نازلين، أوحشوا ما كانوا يوطنون وأوطنوا ما كانوا يوحشون. هذا المعنى اللي يشير لأمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب ليش التأكيد؟ التأكيد لأن نفس ابن آدم تتعرض للغفلات دائما. نحن ماذا نقول في الدعاء؟ اللهم نبهنا من نومة الغافلين. ورد عندنا في الروايات أن هنالك أسبابا للغفلة، أن هنالك أسبابا لقسوة القلب علينا أن نحذر منها. من جملتها ورد: من كثر طعامه وكلامه ومنامه وضحكه ماذا؟ كتب عند الله في ديوان الغافلين. شايف انسان يهرع وراء ملذاته فقط، هذا يؤدي به الى ان يقسو قلبه، لان يقولون هذا القلب مثله مثل الارض الزراعية، اذا تحرمها من الماء تموت، واذا تسلط عليها مياه ضخمة اكثر من اللازم تفسدها، ايضا تفسدها تتلف كذلك. اذا الانسان تناول من الملذات اكثر من المتعارف سيقسو قلبه. ولهذا وضع الله الصيام للاستجمام، عملية تغلب على الشهوات وان كانت محللة. فرض الانسان لما يترك الاكل المحلل فججين او يترك الشراب المحلل مثلا وهكذا، وغالب المفطرات هي بالاصل محللة، غالبها محللة بالاصل، الاكل الشرب مشاكل، انما منعها الشارع لئلا يستولي سلطان العادة على الارادة، لئلا يستولي سلطان العادة على الارادة، فيكبل الانسان بإراداته بغرائزه الجنسية البطنية ما شاكل ذلك، ويصبح عبدا لمعدته، يصبح عبدا لأسيرا لشهواته، ارادت ان تحرر اسره. فاذا الواقع الانسان يتعرض للغفلات، فلما يتعرض يحتاج الى مذكر. وطبعا الخطاب على قاعدة اياك اعني واسمعي يا جاري، والا الرسول هو متعظ: عش ما شئت فانك ميت. الخطاب لنا بالدرجة الاولى، لاننا نغفل كثيرا ونحتاج الى شحن مستمر. هذه نقطة مريت بها خل اشير الها. شحن مستمر كيف؟ يوجد فرق بين القضايا الفكرية والقضايا الروحية. القضايا الفكرية بمرور الايام ما تستهلك عادة. افرض انت احفظ لك فد نظرية هندسية، افرض انت مختص بالهندسة، تحفظ هالنظريات وتبقى بذهنك كل حال، تبقى انت مهندس او نظرية طبية، بس القضايا الروحية قابلة للاستهلاك. شوية توجه يعني كيف؟ يعني تسمع لك محاضرة عن التوبة والموت والآخرة وهالمسائل الروحية، هذه المحاضرة يبقى رنينها صداها في فؤادك يبقى مثلا 24 ساعة. كل ما تواجه مغريات الحياة، كل ما تواجه شهوات الحياة تحتك بالدنيا بمالها بجمالها بمغرياتها بجاهها، تهبط عندك النسبة، المؤشر ينزل. بتوجه كيف؟ المؤشر الروحي يبدأ بالهبوط، فش يحتاج الى اعادة شحن. شايف؟ يعني القياس مع الفارق طبعا، انت شايف الماكينة حينما يستهلك الوقود بالاستعمال يحتاج يجدد وقود. ولهذا ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، لان المغريات تستهلك الطاقة الروحية اللي يملكها الانسان، فيحتاج الى تجديد رصيد. عش ما شئت فانك ميت، هو هذا المصير الذي ينتهي اليه الانسان، الموت. لا والد يبقي ولا ولدا، هذا السبيل الى ان لا ترى احدا. للموت فينا شهام غير خاطئة، من فاته اليوم شهم لم يفته غدا، فلو كانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسول الله فيها مخلدا. واعمل ما شئت فانك مجزى او مجزي به، هذه قاعدة ثانية، قاعدة ترتب الجزاء على العمل. الفت نظرك الى عناوين رئيسية بالبحث لان طال الوقت. العناوين الرئيسية ان الجزاء المذكور بالنصوص في الشريعة على نوعين، الجزاء الدنيوي 4 اصناف، والجزاء الاخروي في مراحل 3. اما الجزاء الدنيوي اللي هو 4 اصناف، اول صنف منه هو الجزاء القانوني نعبر عنه، يعني مثلا سارق تقطع، قاذف يجلد حد القذف، هذا واضح. 2، الجزاء الثاني نسميه الجزاء الاجتماعي. كيف الجزاء الاجتماعي؟ يعني قاعدة كما تدين تدان، من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته، كما تدين تدان، اللي يعتدي على الناس يعتدى عليه. يعني طبيعة الحياة، تركيبة الحياة، سنة الحياة، هذا نسميه جزاء اجتماعي. 3، في عندنا جزاء نسميه الجزاء الطبيعي. شنو الجزاء الطبيعي؟ هذا الذي يبتلي به الله الإنسانية، هذا على نوعين. قسم منه يستأصل الأمة، هذا كان بالأمم السابقة، مثلا فيضان، مثلا خسف، مثلا قذف بالحجارة من السماء، مثلا مسخ لقردة وخناجر كما ذكر القرآن، هذا نسميه استئصال. في هذه الأمة رفع هذا العذاب رحمة من الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب، إذا البديل، تجيك البدائل. شو هي البدائل؟ ورد بالحديث إذا غضب الله على أمة ولم ينزل عليها عذاب الاستئصال، ما هو البديل؟ غلت أشعارها، قصرت أعمارها، قلت أمطارها، سلط عليها شرارها. فد مجموعة طويلة يذكرها الشيخ المجلسي في البحار في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، هذه بدائل، هذا عذاب الله. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. غريب بالحقيقة، واقعا احنا بأمثالنا الدارجة عندنا أمثال، هي اللي لعله يشير لها بعض المأثور عليكم بدين العجائز، المقصود يعني بعض الآثار الطريفة الأدبية. احنا عندنا بأمثالنا مثلا نقول أن الله ما يرمي بحجار إلى وسائله، يستذل الطغاة بأذل مخلوقاته. تلاحظوا معظم الطغاة ماتوا، كثير منهم على الأقل ماتوا بأسفه الأسباب. يعني هذا الحجاج أبو وضحى يعبر عنه، أمير المؤمنين كان يخبر عنه أبو وضحى، أفد خنفساء صغيرة ما أدري الله الجاعل بها من طاقة هذه الخنفساء، بحيث صرعت الحجاج وكبرياء الحجاج ومرغته في التراب، ما أدري لش عتب مكانه، خلص صار عندنا فد نوع من التورم، أخذ استشرى استفحى إلى أن أودى به وقضى عليه. وهكذا النمرود مثلا، غير النمرود جبابرة، شوف هذا الحجاج على طغيانه، برزت له امرأة غزالة زوجة واحد من سلالة اهل النهر، برزت له فانهزم بين يديها، فقال فيه الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة. تبطولتك بط على الأبرياء على العزل. أسد علي وفي الحروب نعامة فتقاء تذرق من صفير الصافري. هلا برزت إلى غزالة في الوغى. ليش ما برزت الغزالة؟ هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناح طائري. يا سبحان الله الحقيقة شوف هالبلاء. فصب عليهم ربك صوت عذاب. يعني الله تعالى الحقيقة واقعا سبحان الله يعني مو إلا الله تعالى ينزل يعني حجر يرمي من السماء فجزل. لا هو هذا نعم في أبسط مخلوقات فالجرثوم إلى الآن جرثوم هذا مستطيع الآن أن يصول ويجول في ميدان البشرية على الكرة الأرضية ولا تستطيع البشرية بكل أجهزتها أن تتغلب عليه. جرثوم بسيط هذا جرثوم الإنس فأتك لك بيهم فتك ذريع وموت فضيحة قد واقعا يعني نوع غريب. يا سبحان الله إذا ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. هذا موعظة للإنسان. الجزاء الطبيعي بعد الجزاء التاريخي. شنو الجزاء التاريخي؟ اللي هو عبارة عن موقف الأجيال من ذلك الإنسان العاصي من ذلك الإنسان المجرم. تبقى الأجيال تنعت بكل ما ينعت به المجرمون. واحد سألني قال لي إذا تقولون الحسين خالد طيب يزيد أيضا خالد؟ يزيد أيضا اسمه إلى الآن موجود رغم يعني تمادي السنين. قلت له بلي والقضية مو قضية خلود الاسم وإلا الشيطان أيضا خالد مو دليل. ما نقول خالد فقط مطلقا. من الذي خلد يزيد ومن الذي خلد حسينا؟ الذي خلد الحسين كلمة العدل موقف الحق والذي خلد يزيد خلدته الجريمة خلدته اللعنات على مر التاريخ. حتى يقول عبد الباقي العمري يقول إلعن اللعن إن أردت يزيدا إنما اللعن عين ذاك اللعين. لطيف أنا لاحظ يقول بدل ما تقول اللهم لعن يزيد قول اللهم إلعن اللعن. اللعن مجسد في شخص اسمه يزيد. إلعن اللعن إن أردت يزيدا إنما اللعن عين ذاك اللعين. هذا جزاء هذا جزاء نعم. والعاقبة للمتقين نعم. وأما الذين أجروا واقترفوا العظائم والآثام فلهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم الذكر السيء نستجير بالله. وهذا التاريخ أمامنا فيه عظات وعظات بعد. والجزاء الأخروي ثلاث مراحل. أولا البرزخ الفترة بين موت الإنسان وبين نشره يوم القيامة. هذه الروح إما معذبة وإما منعمة. إما حفرة من حفر النيران كما في الخبر عن القبر. المقصود القبر مو إلا يعني التراب مقصود عالم البرزخ يعني أن أحيانا الإنسان مثلا يحرق أصلا ويذرى بالبحر كما صنع بزيد الشهيد مثلا أحرق ودرية في البحر نعم. بس المقصود الفترة بين موت الإنسان وبين نشر يوم القيامة. هذا العالم إما روضة الروضات الجنان وإما حفرة من حفر النيران. كأني بأحبابي على حافتي قبري رحم الله الأديب. كأني بأحبابي على حافتي قبري يهيلونه فوقي وأدمعهم تدري. ألا أيها المدري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري. عفى الله عني يوم أصبح ثاويا أزار فلا أدري وأشفى فلا أدري. الحقيقة المرة هذه لنعمل ما نشاء لنتنعم ما نشاء فلا بد أن نواجه هذه الحقيقة مرة. ثانيا الحساب يوم القيامة. وما أدراك ما الحساب؟ هذا اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ثم يأتيك الجزاء بعد الحساب الجزاء. طبعا المصير هو كل جزاء هذا لأن بالبرزخ في جزاء أثناء الحساب في عمليات جزائية نفس الحر الشديد العطش الشديد الفزع الشديد هذا كله عذاب روحي وجسدي وردت بروايات كثيرة. ولهذا احنا نستعيذ اللهم أعذنا من يوم الحر الأكبر اللهم أعذنا من يوم العطش الأكبر. لاحظ الزهير لما دعا أو برير على أولئك المجرمين قال لا تقاكم الله يوم العطش الأكبر. زين لما دعبل قال لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. قال للإمام: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. إذن في فزع أكبر وفي عطش أكبر وفي حر أكبر، ثم يأتي المصير النهائي، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، اعمل ما شئت فإنك مجزى به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يا لها من حقيقة مرة أخرى، أن الإنسان مهما يتعلق بالدنيا ومن فيها وما فيها، فإنه صائر إلى زوال، صائر إلى اضمحلال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله كان يستحسن من أشعار أيام الجاهلية البيت، البيت الذي يقول: ألا كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. واقعا أحبب من شئت فإنك مفارقه. ليش هذا التنبيه؟ المقصود منا ماذا؟ المقصود يا إنسان لا تترف في من تحب، لا يخليك حبك إلى أنه تفرط وتغالي وتخرج عن الحدود الطبيعية التي حدها الله تبارك وتعالى. خليك طبيعي، خليك في حدود رضا الله، لأنه سيفارقك. بعدين هذا طبعا بنفس الوقت هو ألم يعتلج في صدور المؤمنين، خاصة فراق المؤمن للمؤمن يعز عليه أكثر، لأن يألف المؤمن للمؤمن بالواقع ألفا شديدا باعتبارها الانسجام الفكري فيما بينهما. فإذا كان يجمعه ولاء لآل محمد صلوات الله عليهم، اشتد الفقد وعظم الوجد، وقد منيت هذه المدرسة كما أشرت مرارا، لأن هي كما قال دعبر رحمه الله: مدارس آيات بعد خلت من تلاوة ومهبط وحي مقدر العرصات. جلس الإمام الحسين عليه السلام عند الحسن عليه السلام، حينما كان ينازع رآه يبكي، قال: أخي ما لك تبكي؟ قال: أبكي لاثنتين، لهول المطلع، يعني يوم الحساب. طبعا الإمام معصوم، بس هذا من تعظيمهم لله عز وجل، دائما يستشعرون الخوف من الله رغم عصمتهم من الأدب. هذا بعد: وأبكي لفراق الأحبة، فراقك، فراق أهل بيتك، هذا أنا أعز عليه، وإن كان راح ألتقي بجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ألتقي بأبي علي عليه السلام، ألتقي بأمي فاطمة، لكنه فراقكم يعز علي أبا عبد الله، ولا يوم فيومك أبا عبد الله يزدلف إليك 30,000. الحقيقة هي هذه المأساة اللي طالما تمادت العصور. رحم الله الشاعر: تمضي العصور وتنطوي الأعوام، ولمجد يومك تنحني الأيام. يوم أبي عبد الله يبقى يوم متميز في المأساة، متميز في فراق الأحبة. رحم الله الشاعر يقول: لو كان يبقى للمحب حبيبه ما ظل حيرانا سليل محمد، فقد الأحبة والحماة بكربلاء وبقي وحيدا ما له من منجدي. كم فقد من الأحبة، ولئن فقد الحسين أحبة فقد فقدت زينب أكثر فأكثر. الحقيقة مصيبة المرأة. رحم الله الشاعر: يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فيك الرجايا وكل الصبر قد جمع، لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب أقوى جبال الأرض لانصدع. زينب رأت ما رآه الحسين وزياد، رأت المآسي والحسين راح، لكن ما شاف ما الذي جرى بعده. وعانت زينب، عانت الهجوم على المخيم والأسر إلى الكوفة وإلى الشام، والرجعة إلى كربلاء ثم إلى المدينة، وجاءت إلى المدينة وإذا بدار الأحبة خالية قفرا، ليس فيها من تلك الوجوه الكريمة إلا عليل مريض، إلا أطفال يتلاعون، إلا نساء أياما يتاما. أخي هل لك رجعة تعتادنا فيها بفاضل برك المعتاد؟ أترى يعود لنا الزمان بقربكم؟ هيهات ما للقرب من ميعادي. إلهنا نسألك اللهم وندعوك.
باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والشفاء. اللهم عجل ظهور إمامنا المهدي المنتظر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. إخوتي المستمعون والمؤسسون الكرام، تقبل اللهم أعمالهم، يسر أمورهم، ولأرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.